بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح الثامن من اول الايه الاولى. وعلى اثر ذلك كان يسير في مدينه وقريه يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من ارواح شريره وامراضنا، مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في أحداث السنة الثانية في خدمة السيد المسيح. والسنة الثانية كنا سميناها سنة العداء أو سنة المقاومة. السنة الثانية ديت بدت من فصح 28 ميلادية لغاية فصح سنة 29 ميلادية. وزي ما شفنا في أحداث السنة دي لغاية ما إحنا واقفين، إنه العداء للسيد المسيح من قبل رؤساء اليهود بدأ من أول السنة، من أول السنة الثانية. حضر السيد المسيح زي ما شفنا عيد الفصح الثاني اللي هو في يوحنا 5، ومن عيد الفصح بدت مقاومة السيد المسيح طول السنة. شفنا الاتهامات العديدة اللي رؤساء اليهود وجهوها للسيد المسيح. الاتهام الأول اتهموه إن هو مجدف. التجديف يعني إنه الإنسان ينسب ما هو لله لنفسه، فاتهموا السيد المسيح بالتجديف لما قال إن الله أبوه، فهو عادل نفسه بالله. اتهموا السيد المسيح بالتجديف لما كان يغفر الخطايا. شفنا حدثتين في السنة دية السيد المسيح غفر فيهم الخطية زي المفلوج وزي المرأة الخطية. فده كان الاتهام الأول. الاتهام الثاني اللي اتهموا به السيد المسيح إنه كاسر للسبت. السبت يا أحبائي كان في فكر الله، ربنا ادال الإنسان علشان يتفرغ فيه للعبادة وللصلاة. بالنسبة لليهود بقى يوم السبت دوت قيد عليهم، بقى الرجل اليهودي يفضل طول يوم السبت قاعد بيعد الدقايق مستني يوم السبت يخلص علشان يروح يدور على مكسبه ويدور على فلوسه. فكان السبت عبء ثقل على الرجل اليهودي، وكان ممنوع أن يعمل فيه أي عمل. يعني حتى الدكتور ممنوع ان يداوي مريض يوم السبت. لكن شفنا السيد المسيح في تعاليمه بدا يدي مفهوم روحي للسبت. السبت دوت للعباده، السبت ده العمل الخير. اليهود ما عجبهمش الكلام دوت. يبقى اتهامهم الاول للسيد المسيح اتهموه انه مجدف. الاتهام الثاني اتهموه انه كاسر للسبت بحسب فكره. الاتهام الثالث اللي اتهموا به السيد المسيح انه بيخالط ويؤكل ويعاشر الخطاه والزناة. شفنا السيد المسيح في الفتره اللي فاتت في حياته صح كان بيقترب من الناس الخطاه علشان يجذبهم للتوبه. جذب المراه السامريه، وجذب المراه الزانيه، وجذب لاوي اللي كان عشار. كان المفروض يا أحبائي أنه بدل ما هم يتهموا السيد المسيح أنه بيخاطل ويؤكل العشرين والخطاة، كان المفروض يسألوا نفسهم إيه سر أن الخطاة انجذبوا للمسيح. ده الأمر العجيب. معروف يا أحبائي أنه الإنسان الخاطئ يهرب من الناس المتدينين، إنما الشيء العجيب أن السيد المسيح كلي القداسة قدر يجتذب ليه الناس الخطاة دول. السيد المسيح اجتذب الخطاة بأمرين. الأمر الأولاني أنه وبخ رياء اللي بيبدو ظواهرهم كالصديقين. الامر الثاني ان هو شجع الخطاه دول علشان يتوبوا، عشان كده الخطاه انجذبوا له. الناس الخطاه كانوا ينظروا لحياه الكتبه والفريسيين التدقيق الظاهري، فكانوا يستثقلوا طريق التوبه، يقول لك يا عم احنا ما نقدرش نعيش العيشه ديت. لكن السيد المسيح كشف انه المظهر الخارجي بتاع الكتبه والفريسيين ده مجرد رياء، كشف خطاياهم الخفيه، فكسر صعوبة الطريق اللي تصورت في ذهن الناس الخطاة من جهة طريق التقوى. عشان كده السيد المسيح هنشوف بعد كده بيوبخ الناس دول، يقول لهم بتضعوا على الناس أحمال عثرة الحمل، فلقوا السيد المسيح بيشيل الأحمال ديت وبيكشف ان اللي بيعملوه الكتبة والفرسين ده مجرد رياء، مجرد مظهرية. وفي الوقت نفسه تلك نمرة واحد وبخ الكبار دول المعتبرين، وفي الوقت نفسه بدأ يشجع الناس الخطاة. فكانت النتيجة ان الخطاة والعشرين والزواني بدوا يقتربوا من السيد المسيح. الموضوع دوت أثار غيظ رؤساء اليهود. يبقى الاتهام الأول اللي اتهموه بيه التجديف، الاتهام الثاني اللي اتهموه بيه انه قاصل للسبت، الاتهام الثالث انه ازاي بيؤكل ويعاشر الخطاة والزناه والعشرين. الاتهام الرابع يا احبائي، او السبب الرابع في عدائهم وحقدهم على السيد المسيح، ان السيد المسيح بدت شعبيته تمتد في كل انحاء اسرائيل. لقينا من كل اسرائيل من اقصى الشمال في الجليل لغايه اقصى الجنوب في اورشليم، لقينا جمع يتبع المسيح اينما ذهب. لدرجه ان هنسمع بعد شويه رئيس الكهنه يقول ايه، انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم كله قد ذهب وراءه. الحته دي اثارت حقد رؤساء اليهود على السيد المسيح. عشان كده يا احبائي بقول لكم السنه الثانيه دي اسمها سنه الايه، سنه العداء او سنه المقاومه. آخر حاجة كنا شفناها في أحداث السنة دي، آخر حديث لينا كان لوقا 7، وكان الجزء الأخير في الإصحاح اللي هو لقاء السيد المسيح بالمرأة الخطية في بيت سمعان الفريسي. دي كانت آخر نقطة وصلنا فيها في أحداث السنة الثانية. طيب إيه اللي حصل بعد كده في الترتيب الزمني؟ اللي حصل يا أحبائي، الجزء اللي أنا قريته دوت من إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثامن من الآية 1 لغاية الآية 3، ديت رحلة السيد المسيح التانية في الجليل. يبقى الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي الرحلة التانية في الجليل، الزمن بتاعها في خريف سنة 28 ميلادية، والإنجيل الوحيد اللي ذكرها هو معلمنا القديس لوقا في الإصحاح الثامن. قلنا قبل كده يا أحبائي إن السيد المسيح اتخذ من مدينة كفر نحوم وطن تاني له. كان يستقر في كفر نحوم، يطلع يلف رحلة تبشيرية ويرجع تاني لكفر نحوم، يطلع يلف رحلة ويرجع تاني لكفر نحوم. الرحلة اللي هيبتديها النهاردة دي الرحلة التانية. كان سبق السيد المسيح وعمل رحلة أولى للكرازة في مدن الجليل. الرحلة ديت كانت في الشتاء سنة 28، كانت في السنة الأولى للسيد المسيح اللي هي كنا مسمينها السنة الشعبية، السنة اللي كان السيد المسيح بيكرس فيها بدون مقاومة بدون عداء. أكتر رحلة قام بيها السيد المسيح كانت رحلة الجليل الأولى دي، كان لسه ما فيش مقاومة والناس كلها منجذبة للمسيح، ولسه رؤساء اليهود ما بقوش يدخلوا في وسط الناس يفسدوا نفوسهم تجاه المسيح. فدي كانت السنة الشعبية للمسيح. الرحلة الأولى علشان نقدر يبقى في ذهننا تتابع الحياة سيد المسيح، كان ذكرها متى في الإصحاح الرابع، ذكرها ماري مرقس في الإصحاح الأول، وذكرها القديس لوقا في الإصحاح الرابع. أفكركم بالنقط العريضة اللي فيها علشان الأمور ما تتلخبطش في ذهننا. الرحلة الأولانية السيد المسيح، ويمكن هو ده الإنجيل اللي احنا سمعناه النهاردة في العشية، شفى حماد بطرس. بعد ما شفى حماد بطرس طلع للجبل يصلي، الجمع التف حواليه، قال لهم المسيح ينبغي أن أكرس في المدن الأخرى أيضا لأني لهذا خرجت، ولف السيد المسيح الرحلة الأولى. الكلام دوت كان في شتاء سنة 28 ميلادية. الرحلة الأولى دي خدت 4 أشهر زي ما حسبناها وقتها. يعني الرحلة الأولى ديت ما كناش نعرف أحداث كتيرة فيها، لكن اللي عرفناه أنه في أثناء الرحلة دي شاف الرجل الأبرص، انه بعد ما خلص الرحله الاولى ديت رجع كفر نحوم فنزلوا له الرجل المفلوج من السقف وشفاه. بعد ما شفى المفلوج راح علشان يحضر عيد الفصح الثاني اللي هو في يوحنا 5 في السكه دعا لاوي. دي كانت الرحله التبشيريه الاولى. طيب احنا دلوقتي في الرحله التبشيريه الثانيه، الوقت في خريف سنه 28، يعني الفاصل ما بينهم ان السيد المسيح راح حضر عيد الفصح. احتمال ان الرحلة التانية دي يكون السيد المسيح بداها في الصيف ونهاها في الخريف في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في حياة السيد المسيح. تمتاز الرحلة بتاعت النهاردة يا احبائي، او الرحلة التانية تمتاز عن الرحلة الاولى من جهة الاتساع. الاولى كانت اكثر اتساعا، يعني في الاولى السيد المسيح لف مدن اكتر، قعدت 4 أشهر. إنما الرحلة بتاعت النهاردة تمتاز بأمرين. الرحلة الثانية، الأمر الأولاني إن السيد المسيح بيصطحب معه الاثنى عشر بعد ما اكتملت الهيئة القانونية بتاعته، بقى معاه 12 تلميذ مكرسين يتبعوه أينما يمضي. ده دلوقتي، لكن لو تفتكروا في الرحلة الأولى ما كانش لسه اختار الاثناشر، كان معاه تلاميذ، نؤكد إنه كان منهم بطرس وكان منهم اندراوس وكان منهم يعقوب وكان منهم يوحنا، وكنا أياميها استنتجنا إن قد يكون معاهم فيلبس وناس نايف، لكن مش معاه كمكرسين له، مجرد ناس بيحبوا المسيح بيمشوا وراه بيسمعوا تعليمه. لكن النهاردة في الرحلة الثانية بقى معانا 12 رسول مكرسين للمسيح، فبقت الهيئة القانونية لأبائنا الرسل اكتملت، وبقوا ماشيين ورا السيد المسيح نمرة واحد عشان يتعلموا الكرازة، لأن هنشوف بعد كده هو هيبعتهم. فهو ماشي معاهم وبيوريهم إزاي يكرزوا، وفي الوقت نفسه هو بيلف بيبشر بملكوت الله، فيبتدوا هم يتعلموا إيه اللي هيكرزوا بيه، إيه التعليم اللي هيعلموا بيها الناس. دي كانت الميزة الأولى في الرحلة الثانية. الميزة الثانية اللي كانت تتميز بها الرحلة الثانية إن كان في بعض النساء يتبعن السيد المسيح شبه تبعية كاملة، دي ما كانتش موجودة في الرحلة الأولى. في الرحلة الأولى كان السيد المسيح طالع ومع بعض التلامذة زي ما قلت لكم لسه مش مختارين، وكان يدخل قرية واحد يعجبه المسيح يمشي ورا المسيح شوية، يوم اتنين تلاتة يلف وراه، وبعد كده يرجع يشوف شغله يشوف بيته يشوف مصالحه، يروح قرية تاني يطلعوا شوية من القرية دول يمشوا وراه، وبعد كده يرجعوا يشوفوا أشغالهم. لكن الرحلة التانية بقول لك في 12 سبتين معاه يتبعوه أينما يمضي، ومعاهم بعض النسوة. دي ميزة تتميز بها الرحلة التانية. من النسوة دول زي ما قال لنا القديس لوقا أربع فئات أو أربع نوعيات. الأولى طبعا يعني أنا اعتقاد الشخصي بقى يعني جانبا دلوقتي إن الست العذراء كانت تتبع المسيح أينما يمضي، ده أمر ما فيش فيه فصال، أنا إحساسي من جوايا، طبعا الكتاب المقدس ما ذكرش، لكن أنا على يقين كامل إن العذراء مريم من أول ما ربنا يسوع بدأ الخدمة بتاعته كانت تتبعه أينما يمضي بالتأكيد. إنما اللي ذكرهم القديس لوقا كأتباع له أن نمرة واحد من النساء مريم المجدلية. مريم دي زي ما قال القديس لوقا اللي كان أخرج منها سبع شياطين، واسمها المجدلية لأنها من مدينة اسمها مجدل، مدينة في إسرائيل، فبقى اسمها مريم المجدلية. حقف دي عند مريم المجدلية، احنا مش مجال التأمل في من يتبعنا السيد المسيح بقدر شخصه، لكن نشوف ازاي يعني محبة المسيح يا أحبائي أثرت النفوس ديت. مريم المجدلية أحبائي من بعد ما السيد المسيح أخرج منها السبع شياطين وشعرت إن هي مدينة جدا للسيد المسيح فتبعته تبعية كاملة لغاية الصليب، هنلاقي مريم المجدلية واقفة، لدرجة إنه هي اللي استأمنها المسيح على الكرازة بقيامته. راحت زارت القبر في فجر القيامة والسيد المسيح قال لها اذهبي اعلمي إخواتي، روحي بشري اللي حيبشروا الأمم. يا مجد مريم المجدلية، بتكرز للكارزين، بتكرز للأباء الرسل بالقيامة. يحكي التاريخ عن مريم المجدلية، مش حطيل الحديث فيها، لكن يحكي التاريخ عنها أنه بعد ما السيد المسيح قام من الأموات وبدا اليهود يشيعوا في وسط الشعب أنه التلامذة جيهم سرقوا الجسد، إن عشنا يعني وربنا أراد لما نوصل للقيامة نبقى نشوف الموضوع دوت، فيقال إن مريم المجدلية خدت بيضة وسافرت لقيصر واشتكت رؤساء اليهود قدام قيصر إزاي إن هم حكموا على المسيح بالظلم، وإزاي إن بيلاطس شهد ببراءته ورغم كده صلبه وكرزت له بالقيامة. قيصر ما صدقش، قال لها إزاي ميت يوه، فراحت مخرجة له البيضة، وكان دوت معاد ما إن البيضة تفقس، ففقست البيضة فطلعت كتكوت. قالت له الكتكوت ده طلع من البيضة ليه؟ قال لها لأنه حي. قالت له هكذا المسيح، لأنه هو قدوس الله قدوس الحي الذي لا يموت، حتى وإن كان في القبر فهو خرج لأنه حي من القبر. أيضا يا أحباء يحكي التاريخ عن مريم المجدلية أيضا الإنسان اللي أثرها السيد المسيح بمحبته وبالمعروف اللي عمله معاها، إنه رجعت مريم المجدلية في وسط إسرائيل علشان تكرز بالمسيح. فرؤساء اليهود اتغاظوا منها جدا، فيقولوا إن هم جابوا مركب حطوا فيها مريم المجدلية، وحطوا فيها لعازر اللي أقاموا السيد المسيح من الأموات، وحطوا فيها المولود أعمى لأنه أصبح من تابعي السيد المسيح بتاع يوحنا 9، وراح حطنهم في مركب ودفعوا المركب في البحر على أساس أنه بلا ربان بلا مؤن أكل، فيا إما المركب هتتحطم يا إما يموتوا من الجوع. وإذا بالإرادة الإلهية يا أحبائي تصل بهذه المركب إلى ميناء مارسيليا بفرنسا، وينزلوا هم الثلاثة، ونزلت مريم المجدلية لقت المدينة بتحتفل بأحد الآلهة الوثنية في مارسيليا، فبدت تكرز ليهم باسم المسيح، وتعتبر المجدلية هي أول كارزة في مارسيليا في فرنسا، وقبلوا الإيمان بالمسيح. وفي تقليدات مختلفة، بعض التقليدات قالت أنه صار رعازر هو أسقف مارسيليا الأول، وليهم في مارسيليا حتى هذا اليوم قبر. تقليدات الفرنسيين يقولوا أنه ده قبر لعازر كأسقف أول لمارسيليا، صح؟ بعد كده لعازر راح أبرس وصار أسقف أبرس، ما بننكرش الحتة دي. لكن اللي يهمني في المجدلية أنها كرزت بالمسيح، وبعد ما بدت الإيمان المسيحي ينتشر في مارسيليا اعتزلت في أحد الكهوف وصارت راهبة أو متوحدة، قضت بقية أيامها في هذه المغارة أو في هذا الكهف. ده تقليدات الفرنسيين بيعترفوا بيها. شوف يا حبايبي، أدي واحدة بعض ما عرفناه عن حياتها اللي كانت بتتبع السيد المسيح مريم المجدلية. طب كان من النسوة دول أيضا نوعية تاني ذكرها القديس لوقا، يونا امرأة خوزي وكيل هيرودس. هيرودس ده رئيس ربع، عنده وكيل اسمه خوزي، الوكيل ده مراته اسمها يونا، يعني دول من أشراف القوم، ده راجل معروف في البلاط الملكي. لو تفتكروا يا أحبائي لما كنا في بداية حياة السيد المسيح، قلنا إنه في يوحنا 4 السيد المسيح كان في مدينة اسمها قانا، وجاله خادم الملك من كفر نحوم وقال له إن ابني مريض، فالسيد المسيح قال له اذهب ابنك حي، اللي مننا كان متابع يعني في بداية حياة السيد المسيح. أياميها قلنا إنه خادم الملك ده احتمال كبير جدا يكون هو دوت خوزي وكيل هيرودس. يبقى إذن يونا ديت مدينة للسيد المسيح لأنه هو اللي شفى ابنه، فبعد حادثة شفاء ابن خادم الملك اللي هو ابن يونا ديت، بدت يونا دي تتبع السيد المسيح أينما يمضي. واحدة تاني من النسوة، إذا كانت يونا تمثل قمة المجتمع في الوقت دوت، زوجة وكيل هيرودس، ففي واحدة تاني اسمها سوسنة لا نعرف عنها شيء. يعني دي المجدلية عرفنا بعض الأمور عن حياتها، ادي يونا استنتجنا بعض الأمور عن حياتها، سوسنة دي ما نعرفش عنها حاجة خالص. وهنا في نقطتين، انه ممن يتبعنا المسيح في ناس من علياء القوم، ناس معروفين، وفي ناس تانيين مجهولة. لكن المجهولين دول يا أحبائي حنتلذذ بمعرفة حياتهم وبمعرفة محبتهم للمسيح في السماء. ما نعرفش حاجة عن سوسنة دي، لكن بالتأكيد محبتها للمسيح لا تقل عن محبة يونا أو عن محبة المجدلية. في أسرار كتير يا أحبائي، في قديسين كتير لا نعلم عنهم شيء ولا حتى أسمائهم، هنعرفهم لما نطلع السماء، منهم سوسنة ديت. يا أحبائي لا يستهان بأمرأة كانت تتبع المسيح أينما يمضي، دي حاجة نوعية مش متكررة. أيضا قال القديس لوقا أنه ممن كنا يتبعنا السيد المسيح قال أخر كثيرات يا فخر النساء. يا أحبائي صدقوني يا فرحتهم بالجزء دوت من إنجيل القديس لوقا، أخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن، غير بقى مجموعة تانية ما ذكرهمش لوقا، أخر كثيرات 15-20 معرفش، ودول كانوا بينفقوا على الخدمة. سيد المسيح في الرحلات ديت محتاج مصاريف، هو وتلامذته بيكرزوا وخلاص ما بيشتغلوش، طب ياكلوا منين؟ طب يعيشوا ازاي؟ كانوا في بعض النساء شعروا ان رسالتهم ان هم معاهم فلوس فينفقوا على الخدمة وعلى معيشة السيد المسيح ومعيشة تلامذته من فلوسهم. دول كانوا من ضمن اللي بيتبعوا السيد المسيح. يا احبائي، يعني ان كانوا النساء دول استوقفونا انه فعلا زي ما قال بولس الرسول ليس المرأة من دون الرجل في الرب، في 12 تلميذ لكن في نساء قديسات يتبعن المسيح، ان كانت دي تستوقفتنا، اللي تستوقفنا اكتر من كده السيد المسيح ذاته اللي من اجلنا افتقر وهو غني. السيد المسيح اللي بيقود كل الخليقة من نعمته، السيد المسيح اللي بيقيت العصافير احتاج انه نساء ينفقن عليه من اموالهن. من اجلنا افتقر، اتفقر بقى محتاج ناس تصرف عليه. من اجلنا افتقر وهو غني، ليه؟ عشان نستغني نحن بفقره. يا احبائي، يحزن الانسان جدا ان الرحله الثانيه دي لا نعرف اي شيء عن تفاصيلها اطلاقا، ما نعرف اي حاجه. متى ما ذكرهاش، ماري مرقس ما ذكرهاش، يوحنا طبعا زي ما احنا فاهمين من بدايه حياه السيد المسيح مركز على خدمه المسيح في اليهوديه فما ذكرهاش، لكن لوقا ذكرها لنا في الثلاث ايات دول، لكن ايه التفاصيل بتاعتها ما نعرفهاش. بقول يا احبائي، يعني انا اشعر بحزن شديد من هذا الامر. صح من جهه تعليم الخلاص ما ذكر في الكتاب المقدس فيه الخلاص كامل، من جهة معرفتنا بطباع السيد المسيح وحنيته وشفقته ما ذكر في الأناجيل فيه الكفاية. يعني اللي حصل في الرحلة دي إيه؟ السيد المسيح قال تعليم مضمونها موجود في بقية الأناجيل، ما نقدرش ننكر ما فيش تعليم جديد. الأحداث اللي فيها هي أعمال رحمة وأعمال شفاء لناس محتاجة، عرفناها من الأناجيل الأربعة. لكن النفس الشغوفة بالمسيح، النفس اللي قال عنها الكتاب من يأكلني يأتي إلي جائعا، تتمنى إنها كانت تعرف ولو قصص أخرى، حتى لو بتظهر نفس الصفات اللي في السيد المسيح اللي عرفناها عن رحمته وعن محبته وعن تسامحه، لكن كانت هذه النفوس تتمنى إنها تعرف قصص أكتر. أنا شخصيا كنت أتمنى إنه كنا نعرف إيه اللي حصل. زي ما أقول لك يا أحبائي، من جهة التعليم، التعليم مش ناقص، ومن جهة معرفتنا بالمسيح، معرفتنا به مش نقص فيما لم يدون، لكن شغفنا بشخص المسيح كنا نحب نعرف، لكن الكتاب ما ذكرش. أيضا دي أحبائي من الأمور الأخرى اللي هنعرفها في السماء. الآن نعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. المهم يا أحبائي، أنه انتهت رحلة الجليل الثانية ديت، ورجع السيد المسيح تاني لمدينة الجليل. طيب إيه الترتيب اللي حصل بعد كده من جهة أحداث السيد المسيح؟ الترتيب يا أحبائي ما ادناش فيه نور إلا حبيبنا ماري مرقس في الحقيقة. يعني هقول لكم ملحوظة يعني تساعدنا جدا في طبعا فرحنا بماري مرقس دي نمرة واحد، نمرة اتنين في معرفة حياة السيد المسيح. إنجيل ماري مرقس يا أحبائي هو أكتر إنجيل دقيق في الأناجيل الأربعة في الترتيب الزمني للأحداث. يعني لو ماري مرقس في الإصحاح الأولاني ذكر حادثة وفي الإصحاح الثاني ذكر حادثة، وانت مغمض اتأكد إن الحادثة الأولانية حصلت الأول، والحادثة اللي في الإصحاح الثاني حصلت الثانية، والحادثة اللي في الإصحاح الثالث حصلت الثالثة. ممكن يكون في النص أهمل بعض التفاصيل، لكنه من جهة الترتيب مشي بترتيب دقيق لحياة السيد المسيح، بعكس متى. متى في الإصحاح الرابع جاب لنا الموعظة، الموعظة دي لسه دي هتحصل في السنة الثانية زي ما شفناه. فمتى كان يجيب حتة من الآخر يحطها في الأول، حتة من الأول يحطها في الآخر، مفيش أي ترتيب زمني عند متى. أما إنجيل ماري مرقس يا أحبائي ترتيب زمني أكثر إنجيلي دقة في الترتيب الزمني. قلت لك ممكن في النص يشيب شوية قصص، لكن اللي يذكره الأول يبقى حصل الأول، اللي يذكره الثاني يبقى حصل الثاني، اللي يذكره الثالث يبقى حصل الثالث. عمر ما يجيب حادثة من الآخر يحطها في الأول، لا، ماشي بترتيب دقيق. فعشان كده لما الأمور تلتبس في النص نرجع لماري مرقس. طيب بعد الرحلة دي حصل إيه ماري مرقس؟ ماري مرقس ما ذكرش الرحلة، لكن قبليها ذكر اختيار الرسل الاثنى عشر. طيب احنا تابعنا قبل كده في حياة سيد المسيح، بعد ما اختار الرسل الاثناشر قال الموعظة، موعظة على الجبل. بعد الموعظة حضر عيد الفصح. بعد كده جه موضوع كسر السبت في حادثة فرك السنابل والراجل اللي ايده يبس. الاحداث دي ماري مرقس ما ذكرهاش، انما بعد اختيار التلاميذ الاثنى عشر راح مكلمنا ماري مرقس على شفاء المجنون الاعمى الاخرس. احنا بقى من الاناجيل التانية عرفنا الموعظة، عرفنا فرك السنابل، عرفنا شفاء اليد اليابسة، ووقفنا ما عرفناش ايه بعد كده. ماري مرقس قال لنا لا، بعد الموعظة في ايه؟ في شفاء المجنون الاعمى الاخرس. طب في النص ليه ماري مرقس ما ذكرش الموعظة؟ قلت يا احبائي ان ماري مرقس قبل كده بيكتب للرومان، والرومان ما يهتموش بالتعليم الكتير، فعشان كده ماري مرقس ما ذكرش الموعظة، اهتم باعمال المسيح اكتر من تعليمه دي تناسب الرومان، فما ذكرش الموعظة. طيب ما ذكرش كسر السبت من جهة فرك السنابل وشفاء اليد اليابسة ليه؟ لان موضوع السبت ده ما يشغلش الرومان. احنا مالنا يشفي في السبت ما يشفيش في السبت؟ طب ايه المشكلة؟ لا ده موضوع يخص مين؟ يخص اليهود. فماري مرقس ما ذكرهوش للرومان. ادي الحكمة بتاعت ابونا ماري مرقس انه ما ذكرش التفاصيل دي في النص، هو في هدف قدامه بيكتب من اجله. فعلشان كده ذكر لنا ماري مرقس اختيار التلامذة الاثناشر. طب بعديها ايه؟ قال شفاء مجنون اعمى اخرس. متى ذكر المعجزة وذكر الحديث اللي دار ما بين المسيح واليهود بخصوص المعجزة، لكن زي ما قلنا متى ما بنعرفش ناخد منه اي ترتيب زمني. طيب مرقس ما ذكرش المعجزة لكن ذكر الحديث اللي بعد المعجزة، لانه الحديث اظهر ان المسيح هو الاعظم وهو الاقوى، دي تهم ماري مرقس، فعشان كده ذكر الحديث. يعني باختصار يا احبائي علشان ذهننا ما يرتبكش، ترتيب الاحداث: السيد المسيح في بيت سمعان الفريسي، دار الحديث ما بينه وما بين المرأة الخطية، بعديها طلع السيد المسيح الرحلة التانية في الجليل، بعديهم جاءت معجزة شفاء المجنون الأعمى الأخرس. المعجزة دي أحبائي حقراها من إنجيل القديس متى الإصحاح 12 من أول الآية 22: حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى إن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود. أما الفريسيين فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل ذبور رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين، فأبنائكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين، فقد أقبل عليكم ملكوت الله. أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم: كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر للناس. يبقى يا أحبائي الحادثة اللي احنا عندها دلوقتي شفاء مجنون أعمى أخرس، المكان الجليل، والزمان لازلنا في خريف سنة 28 ميلادية. والحادثة دي ذكروها اتنين متى في الإصحاح 12 الجزء اللي أنا قريته، وماري مرقس في الإصحاح الثالث من الآية 19 لغاية 30. قبل ما أدخل في المعجزة يا أحبائي أحب أوضح نقطة، إنه من المعجزة ديت هيبتدي العداء العلني من الفريسيين للسيد المسيح. قلت لكم احنا السنة الثانية اسمها سنة العداء، سنة المقاومة. العداء دوت خد ثلاث صور. أول صورة لعداء الرؤساء إنه كانوا بينتقدوا المسيح في فكره، لكن محدش قدر لا يروح يكلمه ولا يتناقش معاه. دي أول صورة للعداء شفناها في السنة الثانية ديت، سنة الثانية بقول تاني اسمها سنة المقاومة، سنة العداء. بدأ العداء في فكره، السيد المسيح يغفر الخطية فهم يفكروا كده في مخه، من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ مين ده؟ إزاي ده يغفر خطية؟ ده بيجدف. بس الكلام ده فين؟ في مخه. السيد المسيح يخالط العشرين والخطاة، نسمع سمعان يقول لو كان هذا نبيا، ده فكر هو ما يكسرش أن يواجهه، العداء لسه في فكره بس مش قادرين يتكلموا معاه. لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها أنها خاطئة. هذه أول صورة للعداء. اتطور الموضوع، ما بقاش في الفكر بس، لكن بدأ انتقاد لتصرفات تلامذة المسيح. شفناها لما بدأوا يفركوا السنابل، راحوا للمسيح وقالوا له ايه، هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبوت. هم مش قادرين يكلموه هو، لكن بيكلموا على مين؟ على تلامذته. طبعا الكلام غير مباشر عليك، انت المعلم المفروض انت اللي توجهه، لكن برضو لسه مش قادرين يواجهوه مباشره. المعجزه ديت يا احبائي بدت المقاومه تبقى تجريح علني وهجوم علني على السيد المسيح، ومن هنا المعجزه دي بقت ليها اهميه لحادثة الصليب. انا ليه واقف عند المعجزه ديت؟ ما هي معجزه زي معجزات كتير عملها. لا، المعجزه ديت كانت نقطه تحول في مقاومه اليهود للمسيح. قلت لك الاول كانوا بيقاوموا في فكرهم، كانوا ينتقدوا تصرفات تلامذته، من المعجزه دي هيبتدوا يوجهوا له كلام تجريح، هو شخص كلام اتهام، هذا لا يخرج الشياطين، وبيقولوا للناس إلا ببعل زبور رئيس الشياطين. الرجل ده متحالف مع الشياطين. دي صورة جديدة للمقاومة بدت من دلوقتي. طب السؤال يا أحبائي، إيه اللي حول العداء من عداء فكري إلى عداء علني؟ إيه اللي حفزهم أن ياخدوا الخطوة ديت؟ قلت لكم يا أحبائي، ما أثار حقدهم جدا هو التفاف الجموع حوالين السيد المسيح. الجمع بيصحمه، المدينة كلها التفت حولين الباب زي ما قيل عنه، فالتفاف الجموع دوت أثار حقدهم بصورة غير محتملة. وده أحبائي يكشف لنا ليه اليهود رفضوا المسيح. حسوا أن السيد المسيح يعني هيسحب البساط من تحت أرجله. تعرفوا لو كان السيد المسيح راح يا جماعة يعمل معجزات ويعلم، واللي منكم يعمل خطية يروح لحنان رئيس الكهنة يقدم ذبيحة، يا كانوا خدوا بالحضن. ما انت ما لغتناش، احنا لينا دور، ماشي انت اكبر ما فيش مانع، بس احنا برضو مكانتنا محفوظ. لا، السيد المسيح قال لهم خلاص سيبكم الحاجات دي، دي كلها كانت رموز، قالوا ده هيجي يلغينا. فمن هنا بدت المقاومه علنيه. الامر الثاني بقول لك ان الجموع بدت تلتف حواليه. الجموع لسه مش عارفه هو ده المسيح، لانه في مخهم زي ما علموهم ان المسيح ده رجل حرب. طب ده ما بيحاربش يبقى مش المسيح، ده يمكن يكون نبي. من كثرة المعجزات زي المعجزة بتاعت النهاردة قالوا احتمال يكون ده المسيح ابن داود. دي بقى اليهود ما احتملوهاش. تقولوا عليه نبي ماشي، تقولوا عليه واحد من الأنبياء ماشي، لكن تقولوا ان ده المسيح لا. بدوا بقى يهاجموا المسيح. عشان نفهم يا احبائي، احنا مرات كتير كان الواحد يبص للمسيح وفي الاخر بيتصلب. طب صلبوا ليه؟ الحكاية ما كانتش وليدة الفصح الأخير، لا، دي احنا هو احنا دلوقتي سنة ونص قبل الصليب بالضبط. احنا دلوقتي سنة ونص وبدت زي ما هتشوف في حديث النهاردة معالم الصليب كاملة من صلب ومن قيام في المعجزة بتاعت النهاردة دي. يبقى نمرة واحد العداء علني، قلت لك الجموع ملتفة حواليه وبدوا يظنوا ان قد يكون هو المسيح. قالوا لا مش هنسكت بقى. هذه اول نقطة. النقطة الثانية اللي اثارت حقدهم علانية، ان هو دلوقتي اختار 12 تلميذ وبيعلم بدين جديد، واختار الناس اللي هيكرزوا معاه بالدين دوت. لا، الموضوع بقى ما يتسكتش عليه. يعني ولو كان يلف يعمل شوية معجزات بتاع ماشي، لكن لا، ده بيختار له ناس وبيعمل لنفسه هيئة. لا مش هنسكت بقى، هنسكت لغاية امتى؟ هذا الموضوع الثاني اللي اثار حقده. يبقى الموضوع الأول الجموع اللي ملتفة حواليه وبدأت تظن أنه هو المسيح. الموضوع الثاني ان هو بدا يختار تلامذه. الموضوع الثالث ان التعليم بتاعته زي ما بقول لك ضد تعليمه. هم يهتموا بطهارة الجسد، بحفظ السبت، بتقوى خارجية. هو لغى كل الكلام دوت، قال لا، النقاوة والطهارة طهارة داخلية. عشان كده أحبائي بدل عداء ياخد صورة مختلفة. الشيء اللذيذ بقى إن الجموع بدت تحس بكده، الناس البسط اللي ماشيين ورا المسيح وأتباعه بدأ يحسوا إن العداوة زادت ما بين اليهود وما بين السيد المسيح. عشان كده ماري مرقس في الإصحاح الثالث الآية 21 قال لنا إيه؟ ولما سمع أقرباءه، سمعوا إيه؟ سمعوا اللي بيحصل دوت والمقاومة، وحسوا إن اليهود بدوا يكرهوه وبدوا يقاوموه. لما سمع أقرباءه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختلف. صوروا يا أحبائي أكنوم الحكمة الإلهي، عقل الله يقال عنه ان هو مختلف. اهله دول مين؟ قرايب يوسف النجار وقرايب العذراء مريم، اقرباء بحسب الجسد. لما شافوا الحكايه كده فقالوا لا، ده احنا ندخله نحطه في البيت نحبسه. عارف لما يكون في واحد تصرفاته يعني مش مظبوطه يقول لك ده هيجيب لنا مشاكل، فيطلعوا عايزين يمسكوا البيت ويقفلوا عليه. اهله اقرباءه عملوا كده، طلعوا علشان يمسكوه وقالوا إنه مختل العقل. على الأقل يا أحبائي لسببين قالوا الكلمة ديت. السبب الأولاني، لقوا الطيار اللي ضد المسيح شديد جدا، قالوا ده مش جريان بنفسه، ده مش حاسس هو بيعمل إيه، دي الدنيا كلها مقلوبة عليه، ظاهر هو مش جريان بتصرفاته. أدي الأمر الأول. الأمر الثاني اللي خلى أقرباؤه يقول عليه إنه هو مختل العقل، إيه؟ طب انت يا يسوع بتقول ان انا بدعو لدين جديد وبدعو لتعليم جديد، ماشي، واخترت لنفسك اتباع ينشروا الدين ده معاك وحتقف ضد رؤساء اليهود، ماشي، يمكن انت يهوذا مكابي جديد مثلا. طب اتباعك اللي اخترتهم دول ناس ذو سطوه، ذو مكانه، ذو مقدار، لو اختار شويه صيادين وشويه عشرين قالوا ده اتجنف، يعني اسف اقول قالوا ده مختل العقل. بقى اللي عايز يعمل دين جديد، اللي عايز يقف قدام الرؤساء يختار شوية الناس الفقراء والبسطة دول، لا ده مخه تعبان. أنا عايز أوريكم يا أحبائي أنه العداء ما بين اليهود وما بين السيد المسيح بدأ ياخد صورة علنية، وبدت الناس تحس أنه في عداء شخصي من الرؤساء للمسيح. كل المقدمة دي أنا بقولها يا أحبائي علشان نفهم سر الهجوم اللي حصل في المعجزة ديت. ايه اللي حصل في المعجزه؟ السيد المسيح دخل بيت وقعد وكعادته بيعلم، فراحوا جايبين له واحد مجنون اعمى اخرس. لكن الجنان، يعني في واحد ممكن يجيله جنان عضوي، يعني يحصل شويه لخبطه في كيمياء المخ فالواحد يتجنن، يعني الجنان ده معروف مرض نفسي، ياخد شويه عقاقير طبيه يصلحوا له مخه. لكن صاحبنا ده مش مجنون مرض عقلي او مرض نفسي يعني او مرض عصبي بمعنى ادق. يعني الحاجه الثانيه، اعمى، في انسان اعمى لسبب اي مرض عضوي، ممكن يحصل شويه تجمع دموي مثلا على الشبكيه ما يشوفش، يصرفوا له بالليزر ولا بتاع شويه التجمع ده يرجع يفتح تاني. لكن صاحبنا دوت مش اعمى عضويا ولا اصم عضويا. امال ده بسبب ايه؟ بسبب ان في روح شرير سكن جواه، فالروح الشرير ده ايد العقل بتاع الراجل وايد العينين بتاعه الراجل وايد السمع بتاع الراجل، بدليل ان السيد المسيح لما طلع الشيطان المجنون عقل، واللي ما بيشوفش شاف واللي ما بيسمعش سمع. يبقى اول نقطه احبائي عايز اوضحها، احنا معالم الصليب بتوضح من المعجزه دي مش معجزه عاديه، ان الراجل دوت مجنون اعمى اخرس بسبب ان الشيطان ساكن جوه. عارف زي ايه بالظبط؟ لو انا مثلا عندي اوضه او شقه انا ساكن فيها، فانا اقدر اتحكم في كل اللي جوه في الشقه، اتحكم في النور اطفيه اولعه من جوه الشقه، اتحكم في الشباك افتح اقفله، في الميه اهو. الشيطان ساكن جوه الراجل ده، فبيتحكم في القوة بتاعه الانسان، ماسك عقله، ربطه عشان كده هنسمع بعد كده عن امرأة منحنية قال السيد المسيح هذه ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة. يبقى ممكن يربط ربط العقل وربط البصر وربط السمع. السيد المسيح خرج الشيطان لقينا الرجل عاقل وبيسمع وبيشوف. أنا عايز أوريكم قسوة الشيطان يا أحبائي. يعني عمى عنينا الراجل عشان ما يشوفش طريق للخلاص. طب أنا مش شايف أصرخ أقول للناس ساعدوني. رح خرس بقه. يعني سيطر على الراجل سيطرة كاملة. الناس أول ما شافوا المعجزة قالوا ألعل هذا ابن داود. ده هو المسيح. ده له سلطان على الشيطان. الفريسيين لما سمعوا الكلمة دي ما احتملوش. طب ما يقدروش ينكروا المعجزة لأن الراجل هو قدام عينينا كان مجنون وأعمى وأخرس وده خفف. طب نقاوم المسيح إزاي؟ قالوا نشكك في قوة المسيح. إيه نشكك فيها إزاي؟ قالوا في متى 12 بس فكره هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل ذبول رئيس الشياطين. أما الكديس ماري مرقس قال لنا بقى هم فكروا بالكلام ده ونطقوه. يقول ماري مرقس إيه؟ وأما الكتبة، خد بالك بقولك يا أحبائي ماري مرقس ده يعني بالحق عجيب جدا في إنجيله. وأما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم، بص ماري مرقس ادانا نور جديد في الأحداث. أتابي رؤساء اليهود، المسيح في الجليل في الشمال ورؤساء اليهود دول في أورشليم في الجنوب، راحوا بعتين وفد من الكتبة روح امشوا ورا الراجل دوت شككوا الناس فيه، شككوا الناس في تعاليمه، هيجوا الجموع ضده. فدول ناس فوق نازل مخصوص يتبع المسيح. أما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم دول مفادين من قبل رؤساء الكهنة اتبعوا الراجل دوت وشككوا الناس فيه. وأما الكتبة الذين نزلوا من أورشليم فقالوا، بص ماري مرقس بقى الفريسيين في فكرهم قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا بعل زبول. الكتبة دول نازلين بقى يتمموا المهمة علنية فقالوا إن معه بعل زبول وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. هنا أحبائي السيد المسيح دافع عن نفسه لأن الموضوع ما يحتملش السكوت. لما يقولوا إن السيد المسيح بيعمل معجزات بقوة الشيطان والمسيح يسكت، ده بينكر إيه؟ بينكر ذاته. فالمسيح اتكلم، ما أنكرش وجود مملكة للشياطين، ما أنكرش وجود رئيس للشياطين. يبقى إذا مملكة الشياطين مملكة حقيقية ليهم رئيس، ده شيء حقيقي. المسيح ما أنكرش كده. لو ما فيش مملكة الشياطين المسيح ما فيش حاجة اسمها الشيطان. الشيطان ده وهم، زي ما النهاردة بدأ يشاع في الغرب، في بعض الطوائف بدأت تطلع تقول لك الشيطان ده إيه ده؟ ده أنتوا بتصوروا إن في حاجة هو ولا في ده شيطان ولا حاجة، شيطاني وبتاعي. طبعا حرب من الشيطان برضه إن ينكر وجوده. فالمسيح أكد في مملكة شياطين وفي رئيس للشياطين. إنما الرد بتاعه قال لهم في مملكة ظلمة وفي مملكة نور، وكل مملكة، مملكة الظلمة عايزة تقاوم مملكة النور، فيستحيل إنها تعمل عمل يقود أو يضعف المملكة بتاعتها، شيء طبيعي. قال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ كلام منطقي. الشياطين دول مملكة بيقوموا ملكوت ربنا، شغلتهم إن يسيطروا على البشر. طب بقى معقولة يجي شيطان يخرج شيطان؟ يجي شيطان يضعف مملكة الشياطين؟ مش ممكن. كيف تثبت مملكته؟ يبقى كون ان شيطان يخرج روح نجس او يخرج شيطان من انسان، ده عمل ضد مملكة ابليس، وشيطان ما عملش كده. لا يقدر شيطانا ان يخرج شيطان. طب انا هقف عند الحتة دي دقيقة وحنكمل المعجزة. مش تحت بند لا يقدر شيطان أن يخرج شيطان يجي يقول لك تعالى في واحد مش عارف بيقرأ إيه أو بيعمل إيه، غير مؤمن بالمسيح، غير مؤمن بصليبه، يقول لك بيطلع شياطين. يقول لي مدام بيطلع شياطين والمسيح بيقول لا يقدر شيطان أن يخرج شيطان، يبقى ده مش بيطلع الشيطان بقوة الشيطان. لا، أنا عايز أنبه لنقطة. لا يقدر شيطان أن يخرج شيطان، ده أمر إحنا متفقين عليه. لكن يقدر شيطان يمثل قدام شيطان إن هو خرج وهو لم يخرج. يا أحبائي، الكلام ده بيحصل في وسطين. إنسان ما يتبعش المسيح، مش مؤمن بالصليب، ما تصدقش مطلقا إن يقدر يخرج شيطان. تقول لي طب ما أبونا ما بيخرجوا شياطين، والمسيح بيقول لا يقدر شيطان أن يخرج شيطان، ولازم الرجل دوت رجل صح والتعليم بتاعته صح بدليل إن هو بيخرج شياطين. أقول لك لا. ليه لا؟ لأنه دي لعبة بيلعبها الشيطان. يجي واحد من أتباع مملكة الشيطان وبكلام بتاع الشيطان، ويقعد يقرأ في الكلام دوت قدام إنسان في شيطان، فالشيطان اللي ساكن في الإنسان يمثل، يا أحبائي أنا بكلمكم عن واقع، يمثل إن هو خرج ويقول له أخرم صباعه، طلع دم على صباعه، أوي أوي، يطلع عشان نقطة الدم، وتلاقي اللي جاي هيجة وسيرة ديت إيه هدية وكيس، طلع الشيطان تمثيلية، تروح البنت ديت ولا يروح الواد دوت البيت، يقعد له يوم اتنين تلاتة الشيطان موجود جوه، بس إيه كان ساكن فهمش حاجة. بعد يومين تلاتة يروح هايك تاني، يروح لهم مرة تاني، والله دخل لها تاني، هاتني إيه نعزم عليه تاني. يا أحبائي، مفيش إنسان غير مؤمن بالصليب يخرج شيطان، ما تصدقش، كذب كذب. ودي مش ضد أي سيد المسيح، لا يقدر شيطان أن يخرج شيطان، يعني زي ما قلت لك هو ما بيخرجش. لما يغلب فيه بقى يقول لك أصل ده شيطان نصراني. يعني إيش شيطان نصراني؟ هي الشياطين فيها مسيحيين ويهود وبوذيين والشياطين عندهم دين، ايه الكلام دوت؟ كلام جهل. يقول لك عشان شيطان نصراني عشان اسمه جرجس فما يخرجوش الا الايه الاسس بتوع المسيحيين. دي تمثيليه يا احبائي، ما تصدقوش الكلام دوت، ما تصدقوش الكلام دوت. وده مش ضد كلمه سيد المسيح لا يقدر شيطان ان يخرج شيطان، قلت لك ما بيخرجش. طيب نرجع للمعجزه بتاعتنا. يبقى اول رد عليه السيد المسيح رد منطقي، قال له طبعا مش ممكن، ممكن مملكه تنقسم على نفسها تخرب المملكة. يعني تصور مثلا، فاهمينها ولا موضح؟ يعني تصور مثلا مصر دي ليها جيش، الجيش بتاع مصر ده شغلته انه يهاجم الاعداء عشان تفضل مصر في سلام، صح كده؟ طب افرض الجيش قام ضد بعضه، البلد تخرب لا سمح الله. اي مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، فمش ممكن مملكة الشياطين تيجي على بعضيها. الشياطين مملكة منظمة ومتعاونة فيما هو ضد لمملكة النور، ولا يمكن الشياطين. يعني احنا بقينا في حالة اوحش من الشياطين، احنا كمؤمنين او كبشر عموما ممكن نقاوم بعض، ممكن انت تنجح في عمل انا حاول افشله، الشياطين ما يعملوش كده ابدا. يعني شيطان ناجح وقاعد يوقع الناس في الخطايا، ما يجيش شيطان تاني يقاوم عمله، لا، يشجعه عشان ينجح اكتر. بخطيتنا وصلنا لحال ادنى من الشياطين، بنعمل اللي ما بتعملوش الشياطين. بس انا مش في مجال تأملات روحية، فيبقولنا اول رد يا احبائي رد بيه السيد المسيح رد منطقي، لا يقدر شيطان ان يخرج شيطان. طب الرد التاني اللي رد بيه، قال لهم ان كنت انا ببعل زبول اخرج الشياطين فابناءكم بمن يخرجون. ابناءكم يقصد بيهم مين؟ الاباء الرسل، لذلك هم يكونون قضاتكم. انتوا بتتهموني ان انا بطلع الشياطين ببعل زبول، طب ولادكم اللي هم الاباء الرسل اليهود زيكم هم اللي هيحكموا عليكم، لان انا حديهم سلطان زي ما انا بخرج الشياطين، حديهم السلطان دوت، فهم اللي حيدنوكوا لان هم ايضا هيخرجوا الشياطين. طب السؤال، هم اللي بتطلع الشياطين ازاي يا يسوع؟ قال لهم إن كنت أنا بروح الله، روح الله اللي هو الروح القدس، أخرج الشياطين، يبقى المسيح كشف هو بيطلع الشيطان بقوة إيه؟ الروح القدس، فقد أقبل عليكم ملكوت الله. الروح النجس يا أحبائي بيسكن في الإنسان، طب علشان يخرج الروح القدس هيسكن جوه الإنسان. تصور يا أحباء الكوباية دي فيها مية، لا يمكن أفرغها من المية وأسيبها فاضية؟ مستحيل، هتتكسر. يعني الناس بتوع الفيزياء، كوباية فيها مية، ممكن نخلخل الهواء من جوه الكوباية، كوباية تتحط. ليه؟ لأن في ضغط خارجي يكسر الكوباية. وما الكوباية ما بتتكسرش ليه؟ لأن فيها هواء من جوه هواء من بره. لو أنا فضيت الهواء دي وخلتها فارغة تماما، مستحيل، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، دي حاجة معروفة. طب أنا عايز أفضيها من المية، أم لها حاجة تانية؟ يبقى إذا لا يمكن تكون فاضية فارغة تماما، فيها مية. عايز تملاها هواء، فض المية، فيها هواء. عايز تشيل منها الهواء، يبقى تحط فيها مية. طيب الإنسان كإناء مسكن للشيطان بسبب خطية أبونا آدم. طب هنطلع الشيطان وهنسيبه فاضي؟ مش ممكن. يبقى عشان نطلع الشيطان لازم حاجة تاني تسكن جوه الإناء. مين؟ الروح القدس. إن كنت أنا بروح الله. بقول لك ليه ما حدش يقدر يطلع الشيطان؟ لأن لازم لما يطلع الشيطان الروح القدس يملى المكان. إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين، يعني معناها إيه؟ الروح القدس هيطلع الشيطان وحيسكن الروح القدس جوه. طب لما يسكن الروح القدس جوه، قد أقبل عليكم ملكوت الله. أهو بقى ده ملكوت ربنا. يعني إيه ملكوت ربنا؟ الروح القدس يسكن جواك. عشان كده قال لنا السيد المسيح ها ملكوت الله إيه؟ داخلكم. الروح القدس ساكن جواكم. يبقى المسيح بيخرج الشيطان إزاي؟ بقوة الروح القدس يسكن جوا الإنسان. شرحها السيد المسيح في نفس الحديث، قال لهم أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته. مين القوي؟ الشيطان ساكن في الإنسان، زي ما شفنا الراجل دوت رابط عقله ورابط عينه ورابط ودانه ورابط بقه. القوي قاعد جوه ومكتف الإنسان دوت. لا يمكن تقدر تسبي العقل ده من إيد الشيطان، لا يمكن تقدر تسبي العينين دي من إيدين الشيطان، إلا لما يجي واحد أقوى من الشيطان يدخل جوه يربط القوي دوت، يربط الشيطان، وبعد كده ينهب الأمتعة، يحرر الأمتعة. مين اللي أقوى؟ سيد المسيح. يبقى بعد يا أحبائي ما سيد المسيح رد عليهم بالمنطق، لا يقدر شيطان أن يخرج شيطان، بعد ما رد عليهم قال لهم أولادكم هيخرجوا الشياطين، هم اللي هيحكموا عليكم. نمرة ثلاثة، كشف السلطان بتاعه أنه بيخرج الشياطين بقوة الروح القدس. بدأ يكشف بقى خطية اللي بيهاجموه دول. قال لهم لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الدهر ولا في الآتي. إيه خطية الناس دول؟ إنه العمل اللي بيعمله المسيح بقوة الروح القدس هم نسبوه لقوة الشيطان. بقت هي دي الخطية اللي اسمها التجديف على الروح القدس. التجديف على الروح القدس يا أحبائي مش أي خطية يعملها الإنسان عن جهل، لا مش ده التجديف. التجديف على الروح القدس مش أي خطية يعملها الإنسان في عدم إيمان، مش ده التجديف. التجديف على الروح القدس مش إن الواحد يقول كلمة وحشة في حق الروح القدس، مش ده التجديف. أما للتجديف على الروح القدس مقاومة عمل الروح القدس داخل الإنسان. شغلة الروح القدس جوه الإنسان إيه؟ يبكته على الخطية. طب التجديف ان انا ارفض تبكيت الروح القدس. مفيش توبه بدون عمل الروح القدس، لا يمكن انسان يتوب الا لما الروح القدس يحرك قلبه للتوبه. طب التجديف على الروح القدس ايه؟ ان انا ارفض اني اتجاوب مع عمل الروح القدس، يبقى بالتالي لن اتوب. ان مت في حال عدم توبه يبقى هو ده التجديف على الروح القدس. يبقى اذن التجديف على الروح القدس يا احبائي طول ما أنا عايش ما تقوليش أنا جدفت، لا. لو أنت مت لا سمح الله ورافض التوبة يبقى هو ده التجديف. لكن حتى إن رفضت التوبة دلوقتي مثلا وبعد شوية تبت، يبقى أنت ما بقتش مجدف على الروح القدس. يبقى التجديف على الروح القدس لا يحكم بيها على إنسان إلا في موته. إن ظل طول حياته يرفض عمل الروح القدس ويرفض التبكيت لغاية ما يموت ويموت وهو في حالة الخطية، يبقى هو ده اللي اسمه التبكيت على الروح القدس، ده لن يغفر في هذا الظهر ولا في الآتي. طب وهو الآتي في خطايا بتتغفر؟ آه طبعا، خد بالك من الآية. المسيح قال إن التجديف على الروح القدس لا يغفر لا في هذا الظهر ولا في الآتي. هو في خطايا بيغفر عنها في الظهر الآتي؟ طبعا. إنسان مثلا عايش في وسطينا وإنسان بتاع ربنا وحلو وفي شوية هفوات شوية زلات ومات بدون ما يعترف بالهفوات والزلات دي، نيجي احنا ككنيسة نصلي من أجله ونقدم قرابين من أجله ونقدم عطايا من أجله، فربنا ينظر للمحبة ديت وينظر لحياة التقوى اللي عاشها الإنسان دوت ويتجاوز عن الهفوات والزلات دي، ده بعد ايه؟ بعد ما يموت. يبقى اذا في خطايا بتغفر في الظهر الآتي؟ اه طبعا في. امال احنا بنصلي على الميتين ليه؟ عشان ان كان انسان تقي، انسان عايش في خوف الله، لكن في شويه هفوات شويه زلات شويه ضعفات، فاحنا بنصلي تتغفر في الظهر الآتي. اما ان مات في حال عدم توبه، في مقاومه وفي عناد وفي رفض لعمل الروح القدس، دي ملهاش مغفره لا في هذا الظهر ولا في الآتي. مش هقدر اخد جزء تاني، بس كنت احب ان احنا نكمل لان الجزء اللي بعد كده مرتبط. انا قلت لك المعجزه دي بس خلينا فاكرين بقى للي ان اراد ربنا وحد كمل معانا، واحنا لو كملنا ذاتنا يوم الثلاثاء الجاي حتى اللي بعد كده مرتبطه بالحديث دوت، لان قلت لك المعجزه دي يا احبائي دي معجزه الصليب بالدرجه الاولى، فلغايه دلوقتي احنا لسه مش فاهمين. احنا اشرنا ليها من بعيد انه الانسان مسكن للشيطان، ادي مملكه ابليس، المسيح جاي علشان يحرر الآنية ديت، انه الروح القدس يسكن فينا فبالتالي يربط الشيطان. فالروح القدس مش هيسكن فينا الا لما الاناء يتقدس، والاناء هيتقدس بالصليب، والصليب ده حديث المسيح تعقيب على المعجزة ديت. يعني التعقيب على المعجزة دي في حديث كان نفسي ان احنا ناخده دلوقتي لكن مش هيتسع الوقت عشان ما اسرعش فيه، انما بفكرك ان عيشنا عشان المرة الجاية الحديث اللي بعد كده هيوضح لينا ليه بقول لكم المعجزة ديت هي بداية ظهور ملامح الصليب بقوة. إن شاء ربنا وعشنا يوم الثلاثاء الجاي نكمل، ونرجو إن احنا نكونوا متذكرين الكلام ده عشان ما نضطرش نعيد فيه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.